بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. انتهينا ولله الحمد والمنة من الكلام على أهم المسائل في منزلة التوبة، وحقيقة ذكر فيها ابن القيم رحمه الله تعالى أصولا عظيمة في باب الاعتقاد عقيدة أهل السنة والجماعة، ورد فيها على بعض الاعتقاد المنحرف المخالف لأصول الدين، رد فيها على بعض العقائد المنحرفة المخالفة لأصول الدين. ثم قال رحمه الله: فصل في منزلة الإنابة. قال: فقد علمت أن من نزل في منزل التوبة وقام في مقامها نزل في جميع منازل الإسلام، فإن التوبة الكاملة متضمنة لها وهي مندرجة فيها، ولكن لا بد من إفرادها بالذكر والتفصيل تبيينا لحقائقها وخواصها وشروطها. طبعا أنا أنبه على أن الكلام سيكون على وجه الاختصار، وأهم الفوائد التي ذكرها ابن القيم في المنازل القادمة بإذن الله، والله يسر لنا أن نمر على أكثرها. قال: فإذا استقرت قدمه في منزل التوبة نزل بعده منزل الإنابة، وقد أمر به تعالى في كتابه وأثنى على خليله به، فقال: وأنيبوا إلى ربكم، وقال: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وأخبر أن آياته إنما يتصبر بها ويتذكر أهل الإنابة، فقال: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون، منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة. فمنيبين منصوب عن الحال من الضمير مستكن في قوله فأقم وجهك، لأن هذا الخطاب له ولأمته، أي أقم وجهك أنت وأمتك منيبين إليه، ونظيره قوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء. ويجوز أن يكون حالا من المفعول في قوله فطر الناس عليها، أي فطرهم منيبين إليه، فلو خلوا وفطرهم لما عدلت عن الإنابة إليه، ولكنها تحول وتغير عما فطرت عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، وفي رواية: على هذه الملة حتى يعرب عنه لسانه. وقال عن نبيه داود عليه السلام: فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب، وأخبر أن ثوابه وجنته لأهل الخشية والإنابة، فقال: وأزلفت الجنة للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام. وأخبر سبحانه أن البشرى منه إنما هي لأهل الإنابة، فقال: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. والإنابة إنابتان: إنابة لربوبيته، وهي إنابة المخلوقات كلها يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. قال الله تعالى: وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، فهذا عام في حق كل داع أصابه ضر كما هو الواقع. وهذه الإنابة لا تستلزم الإسلام،
بل تجامع الشرك والكفر. ويقصد رحمه الله تجامع الشرك والكفر أي تخالطه. فقد يكون الرجل مشركا كافرا، لكن إذا أصابه ضر ماذا حصل له؟ أنهب إلى ربه ودعاه ولجأ إليه. قال ابن القيم كما قال تعالى في حق هؤلاء: ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما أتيناهم. فهذا حالهم بعد إنابتهم، هذه ماذا؟ الحالة الأولى إنابة لربوبيته، لأنهم تحت ربوبية الله وتحت قهره وتحت أمره الكوني ومشيئته الكونية سبحانه وتعالى. قال: والإنابة الثانية إنابة أوليائه، وهي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة، ويتتضمن أربعة أمور: محبته والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الأربع، وتفسير السلف لهذه اللفظة يدور على ذلك، وفي اللفظة معنى الإسراع والرجوع والتقدم. فالمنيب إلى الله المسرع إلى مرضاته، الراجع إليه كل وقت، المتقدم إلى محابه. ثم أنتقل بعد ذلك إلى فائدة ذكرها رحمه الله تعالى في صفحة 519 في منزلة الإنابة، تتعلق بالنظر في الإخلاص والعمل وإخلاصه لله سبحانه وتعالى، والبعد عما يعيقه عن الوصول إلى الله. قال: فلا إله إلا الله، كم في النفوس من علل وأغراض وحظوظ تمنع الأعمال أن تكون لله خالصة وأن تصل إليه. وإن العبد ليعمل العمل حيث لا يراه بشر البتة وهو غير خالص لله، ويعمل العمل والعيون قد استدارت عليه نطاقا أي أحاطت به وهو خالص لوجه الله. ولا يميز هذا من هذا إلا أهل البصائر وأطباء القلوب العالمون بأدوائها وعللها. فبين العمل وبين القلب مسافة، وفي تلك المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب، فيكون الرجل كثير العمل وما وصل منه إلى قلبه محبة ولا خوف ولا رجاء ولا زهد في الدنيا ولا رغبة في الآخرة ولا نور يفرق به بين أولياء الله وأعدائه وبين الحق الباطل ولا قوة في أمره. فلو وصل أثر الأعمال إلى قلبه لاستنار وأشرق ورأى الحق والباطل وميز بين أولياء الله وأعدائه، فأوجب له ذلك المزيد من الأحوال. وهذا إخواني الأفاضل فيه إشارة إلى ضرورة الاهتمام بأعمال القلب، فإن مقصود أعمال الجوارح ليس فقط الأداء، وإنما يقصد بها كذلك التأثير في القلب وفي السلوك. فإن أعمال الجوارح مؤثرة في القلوب ومؤثرة في السلوك كذلك. وإذا تأملت في الصلاة مثلا، فالصلاة من أعمال الجوارح ولكن لها أثرها على القلب، ولذلك قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولها أثرها في تحقيق الصبر. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكذلك الصوم له أثره على القلب، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأصل التقوى ما يكون في قلب العبد وعلمه، لأن الإنسان لا يكون عاملا حتى يعلم ما يعمل وما يحذر منه من النواهي، حتى يعلم الأمر فيمتثله والنهي فيجتنبه. وكذلك هذه العبادات لها أثرها في السلوك، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصوم كذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكذلك الحج ونحو ذلك من الأعمال، فإن العبد إذا أداها بإتقان وكما أمر الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم كان أثرها واضحا جليا على قلبه وعلى جوارحه كذلك. قال: ثم بين القلب وبين الرب مسافة وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه. إذن الآن ابن القيم في البداية قال هناك مسافة، وهناك مسافة بين العمل وبين القلب، هذه المسافة فيها قطاع طرق يمنعون وصول العمل إلى القلب. طيب، بين القلب وبين الرب مسافة وعليها قطاع تمنع وصول العمل إليه، مثل ماذا؟ قال: من كبر وإعجاب وإدلال ورؤية العمل ونسيان المنة وعلل خفية لو استقصى في طلبها لرأى العجب. ومن رحمة الله تعالى سترها على أكثر العمال، إذ لو رأوها وعاينوها لوقعوا فيما هو أشد منها من اليأس والقنوط والاستحسار وترك العمل وخمود العزيمة وفتور الهمة. لذلك نسأل الله، واحد العبد يلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى ولا يركن إلى عمله كما سيأتي بعد قليل، وإنما يلجأ إلى ربه عز وجل ليقبل منه العمل. ولذلك جاء عن بعض السلف رحمهم الله أنه قال: لو أعلم أن الله تقبل مني ركعتين كان ذلك خير لي مما طلعت عليه الشمس وغربت. قيل له: ولماذا؟ قال: لأن الله قال إنما يتقبل الله من المتقين. وذكر من كتب في هذا الباب عن السلف لما تتبع أحوالهم، قال: كان السلف رحمهم الله أشد حرصا على مسألة قبول العمل أكثر من العمل. ثم قال: ولهذا لما ظهرت رعاية أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي، كتاب الرعاية كتاب ألفه المحاسبي، وهو والمحاسبي من شيوخ الصوفية وله تصانيف زهدية، ودخل في علم الكلام، وأحمد بن حنبل رحمه الله كان يحذر منه. قال: ولهذا لما ظهرت رعاية أبي عبد الله الحارث بن أسد المحاسبي واشتغل بها العباد عطلت منهم مساجد كانوا يعمرونها بالعبادة. وهنا ابن القيم رحمه الله يشير إلى خطورة كتب أهل البدع على العبد المسلم، فإن الكتب التي ألفت على غير طريقة الكتاب والسنة وإنما على طريقة أهل الكلام وعلى طريقة أهل البدع والانحراف صادة عن طاعة الله وصادة عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، لأنها قد بنيت على البدعة، والبدعة تبعد العبد عن ربه. ولذلك اشتد تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من البدع ومن أهلها، حتى كان يكرر صلى الله عليه وسلم قوله: فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية: وكل ضلالة في النار. ولذلك يحذر المسلم من القراءة لأهل البدع، واشتد نكير السلف على المسلمين في هذا الباب، فحذروهم من قراءة كتب أهل البدع ومن الاستماع إليهم، فإنهم مثل العقارب يندسون في التراب، فإذا تمكنوا لدغوا، ومن سمومهم أنهم يحرفون العبد عن الصراط المستقيم الذي يسأله العبد ربه في كل ركعة من ركعات صلاته. ومما سمعت في الزمن المتأخر الآن أن من يقبل على كتب ما يسمونها اليوم بأصحاب العصر الجديد وما يسمونهم بدعاة الطاقة وقانون الجذب ونحوه، فإنهم يزهدون في الصلاة ويزهدون في الحجاب ويتركون الطاعات، بل سمعت بعضهم يزهد في هذه العبادات ويفسرون الدين بطريقة خبيثة باطنية أشبه ما تكون بالزندقة لأجل الخروج من أحكام الشرع إلى أحكام أهل الوثنية والعياذ بالله. قال: والطبيب الحاذق يعلم كيف يطب النفوس فلا يعمر قصرا ويهدم مصر. ثم أشار رحمه الله تعالى إلى ما يستقيم به الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، فقال بثلاثة أشياء. منها قال: أن تيأس من النجاة بعملك، وترى النجاة إنما هي برحمته تعالى وعفوه وفضله، كما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. أكتفي بهذا القدر في منزلة الإنابة، وإن شاء الله تعالى نتكلم في مجلسنا القادم على منزلة التذكر، وقد أطال فيها رحمه الله، ونحاول قد بحول الله وقوته أن نختصر الكلام فيها وأن نستخلص الفوائد والعبارة التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.